قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: باب في أحكام الرضاع. قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.
أولا كيف يثبت التحريم في الرضاعة؟ أولا في زمن
قبل الفطام،
قبل الفطام وفي زمن الرضاعة، وله سنتين أو على قول إذا فطم، إذا فطم. نعم. ثانيا يكون
خمس رضعات معلومات،
خمس رضعات معلومات لا يضرر، ما هو بضرورة تكون مشبعات. بعض العلماء يقول مشبعات، لكن قالت عائشة معلومات، فيلتقم الثدي وترك خلاص رضع عالي. طيب خمس. نعم. فإذا أردت أن تحمل أو تحل مشكلات الرضاع، احسب هذه الأم رضعتها أنها ولدتها، خلاص انتهى. فجاءت أم رضعت ولد الجيران، بناتها إلا ولدتهم، يجوز يزوجون ولد الجيران هذا؟ لا، لأن كنا ولدته. طيب أخوه ما رضعته، ما ولدته، يجوز يتزوج؟ يجوز. واحسبها كذلك في كل النواحي، أعمى مخيلانه إلى آخره، انكشف لك مسائل الرضاع في كلمة واحدة. النبي أوتي جواب مع الكلم، يحرم الرضاع ما رحم الرسم، وتؤلف مؤلفات عليها، كلماته قليلة، اللهم صل عليه، وفوائده كثيرة، مبارك في كلامه، مبارك في أحكامه التي يتكلم بها. وكذلك الأب من الرضاع، أب تزوج امرأة درت اللبن فأرضعت ولد الجيران، هذه الأم. نفس الأب
أبو
تزوج أخرى در اللبن وأرضعت بنت الجيران الأخرى، هذا ولد الجيران ولد وهذا بنت، والله الولد عجبته البنت هذه الصغيرة، من سمع وصفها ودينة وصاحبة جمال، يبي يتزوجها، يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. إخوانا من الأب في الرضاعة، وهكذا فقس. نعم اقرأ.
شيخ، طب هل هو مباح أم يستحب أم يكره؟
لا يجوز.
ما يجوز.
نعم. اقرأ.
لا قصد إرضاع الآخر.
مباح.
نعم.
يعني يسأل عن حكم أصل الرضاعة، ترضع ولد الجيران. مباح، يستحب أو يجب في حالات، إما ترضعيه ويتوفى، هذا مثل قصتنا لما قال النبي يطعم وإيش الجائع في حديث البخاري، باب وجوب عيادة المريض، عيادة المريض واجبة، فرض كفاية أنك تعود مريض في بيته، فرض كفاية إذا قام بها أصحابك أجزوا عنك. لذلك أنا أحيانا أكون مشغول حقيقة، أقول للطلاب زوروا فلان، ما عندي وقت، إذا زاروا حسيت كفاية أنا نفسي يعني يكون عندي شغال ما أذهب إليه، لأنه قاموا بالكفاية إخواننا جزاهم الله خير. لكن شعرت العدد قليل أو ما أجزأ والرجل محتاج أحد يجي يسليه أروح له. المهم عيادة المريض فرض كفاية. ثاني وشي قلنا؟
أطعم الجائع.
أي أطعم الجائع. فجارة مهملة تروح السوق وتقضي وست ساعات تقعد في محل الجوالات، ولده يفرفر من الجوع ويموت، والجارة أعطتها المفتاح، قالت لها إذا اعتزتي، العوام يقول اعتزتي يعني احتجتي، إذا اعتزتي شيء من البيت تدخليه وفتح الباب وخذيه، أو ملكت مفاتيح. دخلت ولدي يفرفر وثديها يدر لبن، يجب أن ترضع قبل يموت، هذا يجب عليها. نعم اقرأ.
قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. والرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو ضربه أو ضربه أو نحوه. والرضاع حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله، ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ القرآن، رواه مسلم. وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع. الشرط الثاني أن تكون 5 رضاعات في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء، فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه. وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعتان، وهكذا.
شفت كيف ضبطها شيخنا؟ كيف؟ معلومات، ما قال مشرعات، معلومات. أصل رضع قاعد يتنفس، رضع خلص اللبن في الثدي هذا، شال ما يشوف يرضع لحمة، خلاص شال. فهمت أمه أنه خلص الثدي، درت ما في لبن، نقلته للثدي الثاني، ها رضع
صار الثالث.
وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، هذه مصة مصة مصة، خلاص مصة واحدة، مصة الثانية مصة مصة مصة، حتى لو ما شبع اسمها معتبرة. اقرأ.
قال: وهكذا ولو في مجلس واحد، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه.
ما الدليل على هذا؟ أنه مو لازم يعني
المص
من الثدي، يعني
مولى مالك
سالم مولى الحذيفة، لأنه مو معقول يعني مو حرام. بعض الناس يقولوا: لا خلاص هذه عادة مستثناء يجوز، وهو ذو لحية مص من، لا يمكن. في أشياء ما يحتاج إلى أن نقول الصحابي لابد ينقلها ولا إلى آخره، لا يمكن. لأن أول ما يباشر المص، أول مصة وش تكون؟
محرمة.
طيب الولد من أمه في هذا السن
محرم أيضا،
محرم يا أخي، فلا يمكن يكون إلا أعطته فيه إناء. في أشياء يستغنى عن ذكرها في الحديث لوضوحها يعني هنا.
قال: لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية، بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين 5 رضعات فأكثر، صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرما لها، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما ولا يعقل عنها، ولا يكون وليا لها، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم.
إذن ما يرث أمه من الرضاع، ما يرثها، نعم. ولا يكون وليا على أخته من الرضاع في إيش؟ الزواج. لكن يكون لها محرم وين؟ في السفر
في الخلوة.
في الخلوة
وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، يكون محارم للمرتضع. وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع. وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه، فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته. ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل بزنا صار ولدا للمرضعة فقط، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت من الرضاع وهو فرعها.
طيب إلى الأم درت لبنها، حنت كذا سبحان الله ودر لبنها، وميت زوجها من 10 سنين وضعت ولد 5 رضعات، ايش حكمها؟
يحرم،
ما حد وطعها لا بزنا ولا وطع حلال،
يحرم.
زنى بامرأة ودر لبنها، رضعت 5 رضعات بهذا الفحل الخبيث،
الأم فقط،
الأم فقط لا يثبت الأبوة بمحرم. نعم.
قال: ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما، واختلف في لبن المرأة
لم ينشر. عيد عيد.
قال: ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهم،
حرمة بينهما. كان بالنيد وهذا كلنا
المراعي يا شيخ.
اي نعم.
الآن نتفرع مسألة يا شيخ. لو حليب الأم جفف ثم أسيل يبقى الحكم؟
خلاص، هو إذا كانت تركيبة المعروفة يشهد بها الصيادلة. لكن لو أن ما يسمى حليب، يعني جاءت أم قالت أنا أوريهم ذول كله في العمارة 5 رضعات، صبت 5 كاسات في خزان، ها، وصارت تنادي في الناس كل هذول أولادي، يقبل منها؟ ما جاوبتني.
ما فهمت السؤال يا شيخ.
قالت أبي كل العمارة ذول أولادي.
لا هذا لا، ليش
طلعت الخزان؟
خزان الموية.
وصبت فيه 5 بيالات، كل واحد جاي بينفذ بريشه قال ولدي تخدمني الى اخر، وش فيه من خزان رضاع؟
هذا ليس حليب.
المهم
هذا ماء.
المهم هل ينفذ قولها هذا؟ لا ينفذ، لما ذكر ابن تيمية وذكر ابن حزم اصل الوصف اللي صار في الخزان ذاب هذا الحليب، صار ماء. هات خزان كبير وش. اي نعم، بعض الناس يعني هي اللي يسوونها، ومساكين يكون المرجع فيها الجهل عندهم. نعم.
قال: واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ورضع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة، لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. والقول الثاني أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره. ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الإسلام: إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع. انتهى.
لازم 2 في حكم الرضاع. لو المرأة معروفة بالصدق وقال رضعته خلاص، نعم يقبل قوله، لكن معروفة بالصدق لكن تكذب، معروفة بالكذب في حديث الناس، فإن هذا لا يقبل قولها. نعم.
قال: وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع، والله أعلم.
أحسنت. وبهذا نكون انتهينا من اللقاء اليوم. لا تنسوا